إذاعة الشارق الأسبوع الاقتصادي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة الثانية من برنامج الأسبوع الاقتصادي من إذاعة الشرق، ونتناول فيها مجموعة من المواضيع تطال عدة قطاعات نتعرف فيها على أبرز التطورات بشأنها منذ مطلع الأسبوع، ونبدأ بقطاع الطاقة وتحديدا النفط، حيث أبدى كبار منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك التزامهم باتفاقية خفض إنتاج النفط الخام بهدف إعادة الاستقرار للأسواق العالمية. وبدأ أعضاء أوبك ومنتجون مستقلون خارج عضوية المنظمة بقيادة روسيا مطلع هذا العام تنفيذ اتفاق يقضي بخفض إنتاج الخام بواقع 1,200,000 برميل في اليوم ينتهي في آذار مارس من العام القادم. وقال وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان مطلع هذا الأسبوع إن المملكة العربية السعودية ملتزمة باتفاق أوبك بهدف تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية، فالسعودية هي أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بمتوسط 9,600,000 برميل في اليوم. وجاء قرار أوبك والمنتجين المستقلين في تخفيض الإنتاج بهدف حماية أسعار الطاقة عند مستويات تضمن موازنات إيجابية لهذه البلدان النفطية التي تحدد موازناتها بالدرجة الأولى بحسب سعر برميل البترول. فقرار أوبك وأصدقائها خارج عضويتها تخفيض الإنتاج أثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطالب هؤلاء بوقف تخفيض الإنتاج مرارا. وزير الطاقة السعودي الجديد قال إن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستظل تعمل مع غيرها من المنتجين لتحقيق التوازن في السوق. واستضافت أبو ظبي اجتماعا لمنظمة أوبك وأصدقائها مثل روسيا من الاثنين حتى الخميس من هذا الأسبوع، وتقرر في نهاية الاجتماع بعد دراسة أوضاع السوق الإبقاء على تخفيض الإنتاج كما هو أقله حتى شهر كانون الأول ديسمبر المقبل. ويبدو أن الولايات المتحدة مهيئة حاليا لإغراق سوق النفط بمزيد من الخام مما يضع ضغطا على الأسعار، بينما يكافح كبار المنتجين حول العالم أبرزهم السعودية وروسيا لمواجهة الكثير من المعروض كما أشرنا في مطلع التقرير. دائما في مجال الطاقة لكن في الشأن اللبناني، حيث قال الرئيس ميشيل عون إن بلاده ستبدأ في تشرين الثاني نوفمبر المقبل التنقيب عن النفط، وسيتمكن لبنان من زيادة إنتاج الطاقة بموجب الخطتين السريعة والدائمة من دون تفاصيل. ويقدر حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بنحو 96 تريليون قدم مكعب، ومن النفط حوالي 865 مليون برميل. ويعول لبنان على الاستفادة من تلك الثروات الطبيعية لتحقيق وفرات مالية تساعده على تحسين مركزه المالي وتسديد دينه العام. هناك حرب تجارية قائمة منذ عامين تقريبا بين الصين وأمريكا، وذلك نتيجة قرارات اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها لحماية المنتج الأمريكي، وقرر زيادة ضرائب على سلع صينية معينة تجتاح السوق الأمريكية بالرخص، وبالتالي تصبح السلع الأمريكية المشابهة معرضة للبقاء على رفوف المتاجر أو في المستودعات. ومعروف عن ترامب ميله للسياسة الحمائية والانغلاق التجاري إلى حد ما، فاضطرت الصين لتعامل أمريكا بالمثل، وفرضت هي أيضا رسوما تجارية على السلع الأمريكية، ووصلت الأمور إلى التكنولوجيا أيضا. ومنذ فترة تصدر تصريحات ثم قرارات من هذا الطرف أو ذاك تلهب السوق العالمية إن كان على صعيد البورصات أم الدولار، فالتطلع إلى نمو اقتصادي عالمي قد يتأثر نتيجة عدم التوازن الحاصل بين العملاقين. الصين تتمتع بفائض بميزانها التجاري مع أمريكا، وتعمل على البقاء على عملتها اليوان عند مستوى منافس للدولار في التجارة، وهذا ما يسبب غيظ الرئيس الأمريكي. وفي ختام قمة مجموعة السبع الكبرى الشهر الماضي في بياريتس الفرنسية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مفاوضات التجارة مع الصين في وضع أفضل كثيرا من أي وقت مضى، وأضاف في رده على سؤال بشأن إمكانية تأجيل الرسوم المقرر فرضها على السلع الصينية، قال كل شيء ممكن، فلننتظر ونرى ويكون للموضوع تتمة. بخصوص التجارة بين أوروبا وأمريكا، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا ستكون صعبة، لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي يعزز فرص توصل الطرفين إلى اتفاق. وأضاف هذا المسؤول: كنت هناك، أي في الولايات المتحدة، في حزيران جوان الماضي، وانطباعي هو أنه بالنسبة للإدارة الأمريكية فإن التوصل إلى حل يعتبر أهم من الاستمرار في النزاع. فالولايات المتحدة أيضا فرضت زيادة في الرسوم على سلع أوروبية وخاصة السيارات الألمانية حماية للسلع الأمريكية، ولاقى ذلك انتقادا حدا من قبل الأوروبيين لسياسة ترامب الاقتصادية والتجارية. الاقتصاد الألماني الأقوى في منطقة اليورو شهد في الربع الثاني من هذا العام انكماشا فاجأ الألمان وكل اقتصادات اليورو التي تعتبر الاقتصاد الألماني نموذجا ناجحا. فأظهرت بيانات تفصيلية منذ أيام أن تراجع الصادرات كان السبب الرئيسي لانكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من 2019، مؤكدة قراءة أولية لانكماش بنسبته 0.1%. مكتب الأحصاءات الاتحادي قال إن الصادرات تراجعت على نحو أشد من الواردات بين نيسان أفريل وحزيران جوان، ليخصم صافي التجارة 0.5% من مجمل النمو الاقتصادي. فالاقتصاد الألماني يعتمد بالدرجة الأولى على التصدير، بينما اقتصاد مثل الاقتصاد الفرنسي الثاني في منطقة اليورو يعتمد على الطلب الداخلي. فالضبابية حيال الاقتصاد الألماني الأقوى في منطقة اليورو والأجواء الاقتصادية عموما في العالم والسباق نحو تخفيض سعر الفائدة وقضية البريكزيت، أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تنعكس سلبا على عملة اليورو التي تنخفض هي الأخرى مقابل الدولار، مما يدفع بالبنك المركزي الأوروبي لاتخاذ عدة إجراءات حيال ذلك. ومن بين هذه الإجراءات قرر البنك المركزي الأوروبي الخميس خفض سعر الفائدة على الأقراض بنسبة 10 نقاط أساس إلى 0.5% سلبي. وقال المركزي الأوروبي في بيان إن معدل الفائدة على إعادة التمويل الرئيس الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد سيظل دون تغيير عند 0%، وأيضا سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لليلة واحدة عند 0.25%. ويتوقع المركزي الأوروبي حاليا أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية لديه عند مستوياتها الحالية أو أقل حتى تتقارب توقعات التضخم بقوة إلى مستوى قريب بما فيه الكفاية، ولكن أقل من 2% ضمن أفق توقعاته. وتباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.2% في الربع الثاني من هذا العام بسبب انكماش اقتصاد ألمانيا وتباطؤ التجارة. وفيما يتراجع اليورو مقابل الدولار، قفز الذهب بما يزيد عن 1% مخترقا مستوى 1500 دولار للأوقية، وذلك للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات، مع تهافت المستثمرين على الأصول الآمنة بفعل تنامي النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. فإن ما يحدث بسبب التوترات التجارية وما يرتبط بها من خطر تباطؤ عالمي أو ربما ركود عالمي يدفع المستثمرين صوب الملاذات الآمنة للاستثمار ومنها الذهب. نصل الآن إلى مسألة نسمع عنها وتحمل اسم البريكزيت، أي خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. هذا الخروج تقرر من خلال استفتاء دعا إليه رئيس الوزراء البريطاني السابق حينها ديفيد كاميرون، وكان أحد وزرائه رئيس الحكومة الحالي بوريس جونسون من مروجي الخروج. وصوت أكثر من 50% من البريطانيين بنعم، ومنذ ذلك التاريخ حزيران جوان 2016 تخضع عملية الطلاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تجاذبات وتهديدات. وعملت رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي التي حلت محل كاميرون قبل أن تخسر مقعدها مؤخرا لصالح جونسون، عملت على تقريب وجهات النظر للحصول على اتفاق تخرج بريطانيا بموجبه من الاتحاد الأوروبي رغم كلفته، وإلا فإن الخروج من دون اتفاق سيكون مكلف أكثر للطرفين. وحصلت بريطانيا على عدة مهل من الاتحاد الأوروبي للتوصل لاتفاق وبالتالي الخروج بشكل مضمون، لكن ذلك لم يحقق حتى الآن. وآخر موعد هو 31 من تشرين الأول أكتوبر القادم، ورئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون يهدد باحتمال الخروج من دون اتفاق، وعمل على حل البرلمان لغاية 15 من تشرين الأول أكتوبر المقبل، خوفا من أن يعطل المعارضون فكرته باحتمال الخروج من دون اتفاق. لكن هذا الأسبوع وقعت الملكة إليزابيث الثانية على وثيقة للبرلمانيين يطالبون تأجيل موعد خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي لثلاثة أشهر حتى التوصل إلى اتفاق على الخروج، وهذه شكلت صدمة لجونسون. على أي حال، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون مكلفا للجهتين على كل الأصعدة، تجاريا واقتصاديا ومصرفيا، حتى باتت البنوك الكبرى تبحث عن ملجأ آخر لأموالها غير مدينة لندن المالية العريقة، وعرضت عدة عواصم أوروبية نفسها لتكون بديلا للندن سيتي. وبيّنت الأرقام الحديثة منذ شهر حزيران جوان 2016 تاريخ الاستفتاء أن استثمارات خرجت من بريطانيا بما فيها مصرفية بحجم 25 مليار دولار، استثمارات محلية وأخرى أجنبية غيرت وجهتها لتوظيف أموالها. أضف إلى ذلك أن العملة البريطانية أيضا تعرضت لمطبات كثيرة مقابل اليورو والدولار، وخسر النمو البريطاني حوالي 2.5% من الناتج المحلي، وكل ذلك ولم تخرج بريطانيا بعد. فإذا جاءت تاريخ الخروج ولم يتوصل الطرفان لاتفاق على الخروج أو على تأجيله، فالأمور قد تسير بشكل لا يحمد عقباه لا ماليا ولا مصرفيا. فلننتظر ونرى ماذا سيحصل. في موضوع آخر، وفي الخلاف بين شركة جوجل وفرنسا، أعلنت الشركة أنها دفعت أكثر من مليار دولار للسلطات الفرنسية لتسوية نزاع استغرق سنوات حول اتهامات بالاحتيال الضريبي. وأقرت محكمة في باريس فرض غرامة قدرها 500 مليون يورو على عملاق التكنولوجيا الأمريكي بتهمة التهرب الضريبي، فيما قالت جوجل إنها دفعت 465 مليون يورو أخرى ضرائب إضافية. ومنذ العام 2015 يحقق المحققون الفرنسيون في المعاملات الضريبية للشركة الأمريكية. في الشق العربي من هذه الحلقة، حلقة الأسبوع الاقتصادي من إذاعة الشرق، دولة فلسطين التي ليس لديها عملة خاصة بعد، تعمل حكومتها على استخدام عملة رقمية ومشفرة لتجاوز العراقيل الإسرائيلية. وقالت الحكومة إنها ستعمل على أن تكون من رواد كل شيء لا يستطيع الاحتلال أن يعرقله. وتستخدم أراضي السلطة الفلسطينية حاليا الشيكل الإسرائيلي كعملة رسمية، إضافة إلى عملات أخرى كالدينار الأردني واليورو الأوروبي والدولار الأمريكي. وتبحث الحكومة الفلسطينية عن استحداث آلية مدفوعات غير العملة الإسرائيلية لتجنب مشاكل مرتبطة بفائض الشيكل في السوق المحلية. وذكر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية: نعمل على أن نحول الحكومة الإلكترونية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن، مشددا على ضرورة العمل على حفظ المعلومات في المؤسسات الرسمية، مشيرا إلى أن اختراق المعلومات هو جزء من الحرب الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية. حول العملة الرقمية البيتكوين وغيرها وتبنيها في الوطن العربي، نشير إلى أن عملة البيتكوين التي برزت منذ سنوات قليلة اتخذت مكانا واسعا في الاقتصادات العالمية اليوم، وهناك من يحذر منها ومن تداعياتها كتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وبعد الصعود الهائل الذي شهدته هذه العملة وعملات افتراضية أخرى، بدأت سوق العملات الرقمية تشهد إقبالا كبيرا في دول بالعالم خلال الفترة الماضية. وكانت البيتكوين قد صعدت من عدة دولارات تقريبا في العام 2009 إلى نحو 20,000 دولار نهاية 2017، ما أدى إلى فتح شهية المستثمرين لتداولها قبل أن تعاود الهبوط إلى مستوى 4,000 دولار تقريبا. في لبنان وفي الشأن المصرفي، أعلن حاكم المركزي رياض السلامي عن ارتفاع احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية من دون الذهب بما يقارب 1,400,000,000 دولار، وذلك في النصف الثاني من شهر آب أوت الماضي، ليقارب في نهاية الشهر 38,660,000,000 دولار باستثناء الذهب. قال البنك المركزي المصري إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بنسبة 40.4% على أساس سنوي في نهاية مارس أذار الماضي إلى 106 مليارات دولار في نهاية الربع الأول من هذا العام، فيما كان 96 مليار نهاية 2018. وأوضح البنك المركزي المصري في بيانات على موقعه الإلكتروني أن الدين الخارجي صعد من 88 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2018. وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن هناك هاجسا لدى البعض بشأن الدين الخارجي، لكن مصر لديها نموذجا ماليا نعمل في حدوده. وقال إن قدرة الدول على السداد تختلف، وهناك تصنيف للدول بين ضعيفة ومتوسطة وقوية حسب قوة سياساتها. وأوضح حاكم مصرف مصر المركزي كلما قمنا بتحسين سياساتنا زادت قدرتنا على سداد الديون. أما الدين العام المحلي لمصر حتى نهاية أذار مارس 2019 فارتفع بنسبة 19% على أساس سنوي وبلغ 4.2 تريليون جنيه أي 256 مليار دولار. على صعيد المالية قال وزير المال المصري محمد معيط إن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3.7 مليارات دولار في العام المالي الجاري 2019-2020. وأضاف الوزير المصري في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اقتصادي بالقاهرة إن مصر مهتمة بتنويع عملات إصدار السندات بهدف تحقيق التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية. نواصل في الأسبوع الاقتصادي من إذاعة الشرق. وفي المغرب قال مكتب الصرف الوطني إن العجز التجاري للبلاد ارتفع 4.3% إلى 123 مليار درهم تقريبا أي حوالي 13 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وزيادة العجز هي تفسير لزيادة حجم الواردات بالنسبة لحجم الصادرات. وشكل قطاع السيارات نسبة 26% من دعم الصادرات المغربية لتصل صادراته إلى نحو 44 مليار درهم بزيادة 2%. كما ذكر مكتب الصرف المغربي أيضا أن صادرات الفوسفات ومشتقاته بما في ذلك الأسمدة ارتفعت 3% إلى 30 مليار درهم. هذا وانخفضت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وهو مصدر رئيسي لتدفقات العملة الصعبة على المملكة المغربية بنسبة 1% إلى 37 مليار و300 مليون درهم، بينما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 17% إلى أكثر من 10 مليارات درهم بحسب مكتب الصرف المغربي. في تونس كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي أن 6,300,000 سائح زاروا تونس ما بين مطلع جانفييك وآخر آب أوت 2019، وفروا عائدات نهزت حوالي 4 مليارات دينار مما يشكل ارتفاعا بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام 2016. وأشار وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي إلى أن بلوغ هدف استقطاب 9 ملايين سائح مع نهاية شهر ديسمبر كانون الأول المقبل أصبح ممكنا في ظل الانتعاش الكبيرة التي عرفها القطاع. في مقابل تحسن الوضع السياحي في تونس تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي لهذا البلد خلال شهر آب أوت 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018 ليبلغ 880 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 163 مليون دينار في آب أوت من العام الماضي. ويعود هذا التفاقم إلى انخفاض قيمة صادرات المواد الغذائية بنسبة 14% مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 6.4%، كما بلغت بالتالي نسبة تغطية الواردات بالصادرات 77% مقابل 95% في الفترة ذاتها من العام 2018 وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة. شكرا لمتابعتكم هذه الحلقة وإلى اللقاء. إذاعة الشارق الأسبوع الاقتصادي.